بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، ولا زال الحديث متصلا بسابقه في الحدوث في الحديث عن أحكام سجود السهو. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. بكلم منكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا المجلس من مجالس العلم في سلسلة أحكام السجود، وحيث بلغت إلى أحكام سجود السهو. وسجود السهو كما بينت في الجلسات الماضية أن له أسبابا، ومن أسبابه الزيادة، ومن أسبابه أيضا النقص في الواجبات أو في الأركان أو في السنن على اختلاف بين الفقهاء. ومن أسبابه أيضا كما قلت الترك، أن يترك سنة أو واجبا أو ركنا. وكذلك من النقص عفوا بأن يترك واجبا أو سنة أو ركنا. ومن أسبابه الشك. فأسباب سجود السهو ثلاثة: النقص أو الزيادة أو الشك. فهذه ثلاثة أسباب توجب أو تلزم المصلي أن يجبر النقص أو الخلل الذي حصل في الصلاة بسجود السهو. وقد تكلمت على النقص في الأركان وكذلك في اللقاءات الماضية، وبدأنا بالنقص في الواجبات، وذكرت أنه من النقص في الواجبات التشهد، والدليل على أن التشهد الأول، أقصد يعني التشهد الأول واجب، وفصلت فيه في الجلسات الماضية. التشهد الأول واجب ويجب بتركه سجود السهو، والدليل على وجوبه في حديث المسيء في صلاته الذي جاء فصلى سريعا دون طمأنينة، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هكذا ثلاث مرات، وفي الثالثة علمه عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة، ومما قال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش على فخذك اليسرى ثم تشهد. فهذا حديث حسن أو صحيح، وأقل أحواله الحسن، وهو معتمد من قال بوجوب التشهد الأول أو الأوسط. وذكرت في التفصيل في التشهد الأول متى يكون فيه سجود سهو، ومتى يرجع الإمام، ومتى لا يرجع إذا نسي التشهد الأول. اليوم أيضا أتحدث عن النقص بترك سائر الواجبات، الواجبات الأخرى في الصلاة. الواجبات الأخرى في الصلاة عند العلماء تكبيرات الانتقال، ما عدا تكبيرة الإحرام طبعا، لأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. والمراد بتكبيرات الانتقال أي التكبير للركوع وللسجود وللرفع من السجود وهكذا. وأيضا من الواجبات قول سمع الله لمن حمده للمصلي، سواء أكان إماما أم مأموما أو منفردا. وكذلك من الواجبات قول ربنا ولك الحمد، يعني الذكر، ذكر الرفع. وكذلك من الواجبات التسبيح في الركوع، سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود، سبحان ربي الأعلى، والذكر بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. وأيضا التشهد الأول والقعود للتشهد الأول، هذه واجبات الصلاة، مع اختلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم في أفرادها. هذه الواجبات هل تجب فيها سجود السهو أم لا؟ طبعا العلماء مختلفون في وجوب سجود السهو للواجبات، أو أصلا في واجبات الصلاة نفسها. فيرى بعض أهل العلم أن سجود السهو للواجبات الصلاة إذا نقصها المصلي، ترك واجبا من الواجبات، يجبر بسجود السهو وتصح صلاته إن ترك الواجب سهوا، إن ترك الواجب سهوا يصحح ترك الواجب بسجود السهو. وبعض أهل العلم لا يسميها واجبات حتى يقسم السنن في الصلاة إلى قسمين، سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة يقول هي التي إذا ترك منها المصلي فثلاث سنن فأكثر يجبر بسجود السهو، وأقل فلا. ويمثلون مثل قراءة القرآن غير الفاتحة، الجهر في موضع الجهر، الإسرار في موضع الإسرار، تكبيرات الانتقال، التشهد الأول، القعود له. هذا التفصيل عند بعض أهل العلم. أما السنن غير المؤكدة قالوا لا تبطل بها الصلاة سهوا ولا عمدا، وليس فيها سجود سهو. وأيضا من الواجبات من مسائله أن الصحيح فيه أن الواجبات لا يجوز تركها عمدا. ويرى بعض الفقهاء أن ترك الواجبات عمدا يبطل الصلاة ولا تصح الصلاة معه. بعض الفقهاء يرى أن المصلي آثم تصح صلاته وينقص الأجر، لكن الصحيح أنها تبطل الصلاة إذا ترك الواجبات عمدا، لأنها لم تشرع إلا لصحة الصلاة. والدليل أيضا أن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة في حديث المسيء صلاته، لما صلى ولم يجلس للتشهد الأول جلوسا صحيحا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومما علمه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذه هي هيئة التشهد الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بصحة الصلاة وصحح له صلاته، ومما نبهه عليه التشهد الأول، أن المسيء صلاة لم يجلس له جلوسا صحيحا أو قعودا صحيحا. فلذلك هنا قال من قال من الفقهاء أن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وترك الواجب سهوا لا يبطل الصلاة، لكن يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو إذا تركه المصلي، إذا تركه المصلي. هذا القول الصحيح يعني بترك الواجبات، الواجب من واجبات الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد ترك التشهد الأول سجد للسهو، لما قام ولم يجلس فنبهوه فاستقام أو قام من خلفه، فلما قاموا وانتظروا سلامه عليه الصلاة والسلام، أي انتظروا أن يسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يسلم، وإنما سجد للسهو ونبههم وصحح لهم. قال إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإذا استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، ويسجد سجدتي السهو. هكذا علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول عليه الصلاة والسلام. ولماذا لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه استقام قائما، فالإمام إذا أو المأموم أو المنفرد، الإمام أو المنفرد في صلاة إذا نسي التشهد الأول فإن لم يستوي قائما عادل التشهد أن تذكر أو ذكر أو نبه، وإن استقام قائما لا يعود للتشهد، وإنما يجبر بعد ذلك النقص بسجود السهو. هذا الدليل ورد في التشهد، وكذلك في سائر الواجبات قال أهل العلم يجبره بسجود السهو، ولا يجوز له شرعا أن يترك سجود السهو، لا يجوز له شرعا عفوا أن يترك الواجب من واجبات، لا يجوز له عمدا أن يترك واجبا من واجبات الصلاة، فإنسها فيجبر النقص بسجود السهو ويصحح صلاته، ويصحح صلاته. هذا بالنسبة لترك الواجبات، ومن ذلك التشهد الأول. المسألة الثانية نقص السنن، تكلمنا عن النقص في الأركان والنقص في الواجبات، النقص في السنن. فهل السنة إذا تركها المصلي يسجد للسهو؟ والسنن في الصلاة كثيرة، مثل دعاء الاستفتاح، مثل التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، كذلك قراءة سورة أو الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، وما زاد على التسبيحة الواجبة في الركوع والسجود، وكذلك يقول آمين. فهاي مثل هاي الواجبة، مثل هاي السنن إذا تركها المصلي هل يجب عليه سجود السهو أم لا يجب؟ هذا فيه تفصيل، وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة أفصل ووضح فيه كان هناك وقت، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل صلاة الجماعة إجبارية؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، ذكر بالغ عاقل قادر. فيجب على البالغ العاقل الذكر الرجل يعني أن يحضر صلاة الجماعة، ولا تسقط عنه إلا بأسبابها المعروفة عند الفقهاء. والدليل على وجوبها جماعة في القرآن وفي السنة، وفي القرآن الله عز وجل أكد عليها بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا أمر للجميع مع الراكعين يعني المصلين في جماعة، أي صلوها جماعة. وعبر عن الصلاة بالركوع، هنا عبر عن الصلاة بالركوع من باب الذكر أو التعبير بالجزء عن الكل. هذا الدليل الأول. الثاني، هناك أدلة من السنة، ومنها وهو دليل قوي جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر الصلاة فتقام، أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، يعني هو لا يصلي بالناس. لماذا؟ يقول ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو أحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، يأمر كاد أن يأمر رجلا يصلي الجماعة ثم ينطلق ويفتش في البيوت من الذي لم يحضرها ممن تجب عليه فيحرق عليهم بيوتهم. وما قال يحرق، قال يحرق. هذه تسمى صيغة مبالغة للدلالة على الشدة والقوة. فالذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا وجود أناس في البيوت لا تجب عليهم الجماعة كالنساء والأطفال والمرضى، وإلا كان هذا حكمهم. وهذه القوة والشدة من النبي صلى الله عليه وسلم تدلك يا أخي على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأنه لا تكفي في البيت أن يصليها الإنسان متى ما استطاع الذهاب ومتى ما كان هناك مسجد يستطيع أن يصل إليه ولو بالسيارة، لا يشترط المشي. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه لا قائد له إلى المسجد، فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وهذا رجل أعمى كما أنتم تسمعون، لم يسقط عنه الجماعة. إذن انتبهوا لهذا. وهذه الشبهة الآن بدأت تثار خاصة في بعض وسائل التواصل بتقليل أهمية وفرضية صلاة الجماعة. ينبغي أن ننتبه لهذا جيدا وأن نراعي هذا الفرض، فرض العين. إذا تركنا صلاة الجماعة بعد ماذا بقي لنا من الدين؟ الزكاة في السنة مرة، العمرة مرة واجبة في العمر، الحج مرة واجب في العمر، الصيام في الشهر في السنة مرة. إذا ماذا يبقى لنا؟ نسأل الله السلامة والعافية من كثرة الفتن، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، لدي سؤال بخصوص صلاة الراتبة.
نعم.
القبلية، إذا فاتتني بحيث أني أتيت المسجد وكان الإمام قائم يصلي الفرض،
نعم،
وكيف أقضي الراتبة القبلية أم الظهر؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. عليكم السلام. نعم فضل الشيخ، بالنسبة للراتبة القبلية يقول فضل الشيخ كيف يقضيها إذا فاتت سواء في صلاة الظهر أو صلاة الفجر؟
نعم، الراتبة القبلية إذا فاتت، إن كانت في صلاة الفجر فتقضى بالخيار، إما بعد الفرض يعني بعد الفجر، ولكن لا يصلها بالفرض، يعني ينتهي من الفرض وثم بعد ذلك يأتي بالأذكار ثم يقضيها ويغير مكانه يا حبذا، أو يقضيها بعد طلوع الشمس وانتهاء وقت النهي. وكذلك السنن القبلية وفي صلاة الظهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأته مرة أم سلمة وإحدى زوجاته يصلي بعد العصر ركعتين، فسألت عنه، فلما انتهى من صلاته قال أن وفدا من المسلمين أتوا فشغلوه، شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الراتبة، يعني راتبة الفجر، عفوا راتبة الظهر، فصلاها بعد صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد ذلك لما انشغل مع الوفود إلى أن أذن العصر، صلى العصر، ثم لما ذهبوا بعد ذلك قضى هذه الصلاة. فأخذ الفقهاء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي، فقالوا الراتبة القبلية إذا لم تترك عمدا بل عن نسيان أو عن شغل لم ينفك منه الإنسان، حينئذ لا بأس أن يقضيها إن شاء الله بعد الفرض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ إسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام
دكتور. عبد الله الحمادي وحسين حمد واحمد والمستمعين.
تفضل حياك الله ابو عيد.
فضيلة الشيخ، قيمة البناء مثلا، اي بناء نفترض ان قيمة البناء والارض بعشرين مليون، كم انا يحق لي شرعا ان اكسب من وراء هذا هذه البناية وهذه العمارة او شيء لابيع؟ يعني واحد انا قال لي انت اي شيء من حقك ان تربح الا يزيد عن السعر الاساسي 20%، فهل هذا الكلام صحيح؟ اما ان هنا يعني ممكن ال 20 يكون البناء مع الارض، وانا ممكن اطلب 40 مليون، فهل هذا يعني يكون انا ظلمته او اني انا حر ابيع ان شاء الله حتى 60، ولكن هذا الاخ لا، ربطه الا يزيد عن 20% من قيمة البناء يعني، فبالتالي أنا بكسب مثلا 8 مليون بدل ما أكسب مثلا 20 مليون، فأنا بحكم الشرع في البيع والشراء من ناحية الربحية. السؤال الثاني والأخير، نسمع أحيانا من يقول كفار قريش ومن يقول مشركي قريش، فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خيرا.
الله يبركاته.
عليكم السلام. نجيب فضل الشيخ بعد يسأل عن الربح، يقول فضل الشيخ هل الشرع حدد الربح يعني بنسبة معينة مثلا 20% أو أكثر أو أقل؟ هل هنا فضل الشيخ أو مفتوح للتاجر يربح؟
نعم.
الربح الذي يريد؟
نعم، بحسب نوع المعاملة، لأن إن كانت مضاربة فحينئذ لا بد من تحديد الربح، كانوا قديما يحددونه بالثلث والربع، الربح بالنسبة للعامل وبالنسبة للمالك يعني مالك المال، وبالنسبة للعامل فيحدد لكل منهما مقدار الربح، سواء كان العامل في المال شخصا معنويا أو حقيقيا أو شخصية اعتبارية كالشركات أو المصارف، فحينئذ لابد من تحديد الربح لكل من الطرفين حتى لا تكون هناك جهالة بنسبة 20% أو 30% أو الربع أو الثلث كما كان قديما. البيع والشراء يربح، يقول الفقهاء البعد عن الربح الفاحش لأنها فيها ظلم، فحسب هنا الشرع لم يحدد ربحا معينا، اللهم إلا إن حدد ولي الأمر في كل سلعة كم يربح فيها التاجر، حينئذ يجب الالتزام بهذا، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالتسعير، فالله عز وجل هو المسعر، فيترك التسعير للتجار إلا إذا بالغوا في الربح وظلموا الناس ودخلوا في مسألة الربح الفاحش، فحينئذ يتدخل ولي الأمر أو من ينوب مناب من الجهات المختصة فيحددون بعض الأرباح لبعض التجار بغية الحد من الجشع والطمع، وثانيا لحماية المستهلك، وثالثا لحماية الاقتصاد بنفسه من الاحتكار والربح الفاحش المؤدي في النهاية إلى زعزعة الاقتصاد وإلى أيضا هروب المستثمرين أو ضياع حقوق المستهلكين الذين هم اللي يحركون الاقتصاد أو صغار التجار الذين هم وقود السوق، حينئذ يتدخل ولي الأمر، فالأصل فيه أنه مفتوح إلا الربح الفاحش المضاعف، مضاعفة ممنوعة عرفا أو ملعوب فيها من التجار، فهذا الذي لا يجوز شرعا. وعادة، وهذا ينبغي على من يتاجر أو يشتري أن لا يقع في الربح الفاحش، بمعنى أن يسأل بأنه يشتري بيت ب10 ملايين هل يسوى من حيث الموقع وعمر البناء ومكانه أو بناية هل تسوى، قبل أن يدخل في مثل هذا ليعلم هل هذا سعر السوق. إن كان تاجرا، المشتري كان تاجرا، سيعرف إن هذا ربح فاحش لأنه خبير، وإن كان مستهلكا عاديا فقبل أن يخوض يسأل ويستخير هذا مهم جدا ليعلم كم. لكن التاجر بشكل عام ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن الأخطار الغالبة في الربح الفاحش، وأن يتقي الله في أموال الناس ولا يرفعها، إنما المرابحة المطلوبة. حتى بعض أهل العلم يعني حدد قال لا يصل مثلا إلى النصف أو ضعف سعر الأصلي، بل بعضهم كان يشترط إذا باع بسلعة أن يبين الثمن والربح فيها. إلى هذه الدرجة بلغ في المسلمين وفقهاء الإسلام وتجار الإسلام العدالة والوضوح والبيان. وهذا إن شاء الله إذا التاجر اتقى الله في الناس وبين الربح حقيقة والأصل حقيقة، أو لم يربح ربحا فاحشا، ربح ربحا يمكنه من الربح والاستمرار في التجارة، فليبشر بالبركة، لأن العبرة ليس بكثرة الربح، كما قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، والله تعالى أعلم.
أيضا نفس الشيخ يقول هل هناك فرق بين يعني لفظ أن يقال كفار قريش أو مشركي قريش؟
نعم، يعني اصطلح هذا المصطلح معروف عند المسلمين بكفار قريش أو مشركي قريش. الإنسان والعياذ بالله إذا وقع في الكفر، وكذلك إذا وقع في الشرك، الأمر واحد من حيث النتيجة. ولما يترادف هذان اللفظان أحيانا يتفقان، لما نقول كفار قريش ومشركو قريش، وقد يختلفان في المعنى إذا افترقا، لأن الكفر بمعنى الجحد والستر، مثل الذي يجحد وجوب الصلاة يقول لا تجب الصلاة، لا يوجد شيء اسمه صلاة، أو لا يجب، ما في شيء اسمه زكاة، مثل ما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة. لماذا ارتدوا؟ كفروا. لماذا؟ لأنهم جحدوا وجوب الزكاة فقاتلهم، فهؤلاء كفار، لم يعبدوا مع الله غيره لكنهم جحدوا، فلما جحدوا كفروا وارتدوا فقاتلهم أبو بكر، فعرفت بعد ذلك بحروب الردة، وكانت قبائل من العرب منعت وجوب الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الكفر بمعنى الجحود والستر، كالذي يجحد وجوب الزكاة والصوم أو الصلاة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كيجحد تحريم الخمر والزنا. الشرك هو عبارة من الشرك صرف بعض العبادات لغير الله، كمن يستغيث بغير الله، يجعل مع الله ندا، يدعو مع الله إلها آخر، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن الشرك صرف العبادات لغير الله والاستغاثة بغير الله، أن تجعل مع الله آلهة أخرى في الدعاء أو في الاستغاثة أو في الذبح أو في النذر، كالذي يقف أمام قبر ويجعل واسطة بينه وبين الله، أو يستغيث بالجن ويناديهم، أو يجعل له صنما يعبده مع الله ويسميه بأسماء الآلهة، تسمى آلهة، آلهات متنوعة، أصنام مختلفة سواء كان في القديم أو الحديث، مثل فالنتاين اسم آلهة وثنية، أو هبل أو يغوث ويعوق ونسر التي ذكرت في قصة نوح، كل هؤلاء أسماء لآلهة أو عند مشركي قريش. هذا صرف للآلهة، صرف للعبادة لغير الله، أي جعل لله ندا وجعل مع الله آلهة أخرى، هذا هو الشرك، هذا هو الفرق. وكما أخبرتكم قد يترادف اللفظان إذا ذكرا فيطلق على الكافر أنه مشرك، وعلى المشرك أنه كافر كما في الآية التي ذكرتها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا مشرك. لماذا؟ لأنه دعا مع الله آلهة أخرى. لكن في ختام الآية ماذا قال الله عز وجل؟ إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كفار وهم مشركون. فهنا أطلق على الكفر الشرك، وعلى الشرك الكفر. هذا واضح من حيث الفرق، ومن حيث النتيجة فالنتيجة والعياذ بالله واحدة، من والعياذ بالله الذهاب إلى النار والجحود والعياذ بالله والخلود في النار. وكما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الفرق. ويطلق عليهم كفار قريش من حيث الجحود، جحدوا نبوة محمد، جحدوا الرسالة، وجحدوا الإسلام، وكفروا كفر عناد، وهم يعرفون الحق. ويطلق عليهم بأنهم مشركون لأنهم عبدوا مع الله آلهة أخرى من الأصنام كهبل وغيرها من العياذ بالله من الأصنام. فمن هذه الحيثية أطلق عليهم مشركون لأنهم صرفوا العباد لغير الله، سواء كان استغاثوا بجن أم بشياطين أم بآلهة أخرى. فمن هنا يطلق عليهم، أو تصح أن تطلق عليهم التسميتين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. هنا إسأل برسالة نصية القصيرة الرقم 6688، يقول ما الحكم في مس القرآن، ويقول قرأه من غير وضوء، مع يقول يعني حديث، يقول هل يصح أو لا يصح لا يمس القرآن مشرك؟
نعم، مس القرآن بدون وضوء هل يصح أو لا يصح؟ فيه طبعا خلاف بين العلماء. فهل يجوز مس للقراءة يعني بمعنى أن الإنسان يقرأ بلا وضوء أم لا يجوز؟ وطبعا ما في شك أن الأفضل أن لا يمس القرآن المسلم إلا على طهارة وعلى وضوء كامل، طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر، بحيث يقرأ القرآن وهو على طهارة، هذا هو الأفضل. لكن هل يمس بدون وضوء؟ هذا مختلف في بين أهل العلم. الصحيح والله أعلم يجوز، لكن ليس هو الأفضل. يجوز أن يقرأ القرآن يعني مع الحدث الأصغر، لكن ليس هو الأفضل، بل الأفضل له أن يعني يمس القرآن وهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر في الحديث الصحيح، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا إن شاء الله واضح، مع الاختلاف في الطهارة، هل المراد بها الطهارة من الحدث أم الطهارة هنا من حيث المعنوية، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مسلم مؤمن، مع الاختلاف في المعنى. لكن الصحيح إن شاء الله تجوز قراءة القرآن بلا وضوء، أن لا يكون على جنابه حدث أكبر، ولو مسه أو قرأه مع يعني الوضوء فهو الأفضل له إن شاء الله تعالى لهذا الحديث، وهو أفضل للقرآن، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.